بسم الله الرحمن الرحيم.
وتخلصه من العبودية لله الواحد القهار، بالإلات غيرها من المناهج التي لا تسلم من جانب أو من جوانب من الشرك والتعلق والطاعة للمخلوقين. الأمر رجع أن ما يخالف مذهب السلف من الطوائف والمذاهب لا تخلو من شروخ وخلل كبير أو صغير يصادم الصحيح المنقول وصريح المعقول، وفي بعضها من الخرافات ما لا تعقله أو ما لا تقبله العقول السليمة. يقول في الآونة الأخيرة كثر الهجوم على منهاج السلف من فئات وطوائف كثيرة لكل منها أسبابه ودوافعه، ومن ثم جاءت هذه الرسالة المختصرة مبينة أمورا كثيرة منها التعريف بمصطلحات السلف. عشان تتصور الشيء أو تحكم على الشيء لابد أن تتصور تصور صحيح، يعني إيه معناها كلمة السلف، ويعني إيه معنى كلمة أهل السنة، يعني إيه معناها كلمة الجماعة وأهل الحديث والطائفة المنصورة وغيرها من هذه المصطلحات حتى نكون على بينة منها. يقول وينبغي أن نعلم ونحن في خضم هذه الأحداث والفتن أن الحق إنما يعلو وينتشر وينتصر لأمور ليس منها الدعاوى الفارغة أو السواد أو الشك أو نصب رجال يدور معهم الحق حيث داروا، فلا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والرجال يعرفون بالحق، وعلو الحق وثباته إنما يكون في أمور على رأسها قوة الدليل. أنت بتزعم إن قولك ده حق، خلاص إيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول فما كان دليله الكتاب والسنة الصحيحة فقوته من قوتهما. الأمر الثاني سلامة منهج الاستدلال وإيه وصحته، ربما هو كلام يأتي بآيات من القرآن وحديث صحيح لكنه لا يحسن أن يستدل بها أو يستدل بها على أمر يعني باطل أو غير صحيح. الخوارج مثلا وقفوا في وجه أمير المؤمنين عليه وقالوا يعني إن الحكم إلا لله، قال كلمة الحق المريد بها باطل، وكذلك لأن هم أخذوا هذه الآية وضعوها في غير موضعها وقالوا من حكم الرجال في كتاب الله فقد إيه فقد كفر. ولذلك ابن عباس لما راح مناظرهم تبين الكثير منهم أنهم فعلا استدلوا بالآية بس وضعوها في غير إيه في غير موضعها، ما قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى ده هو تحكيم الرجال في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال لهم أفرج امرأة أم قتل صيد أرنب بري أعظم عند الله من حرمة دماء المسلمين، عشان قال لهم أنت حكمت الحكمين ومن حكم الرجال في كتاب الله فقد كفر، وربنا بيقول إن الحكم إيه إلا لله. الأمر الثالث الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه المقدمة بقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء. الزبد اللي هو الايه الرغوة والشوائب التي تعلو على سطح الايه الماء، خد بالك لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول آية ايه فسادت أودية ايه بقدرها، كل حسب الأودية والقلوب بني آدم كده برضه في قلب بيسع يعني الشيء العظيم من الحق وفي قلب متوسط وفي قلب لا يكاد يحمل إلا شيئا يسيرا من الحق، فزادت أودية بقدر فاحتمل السيل زبدا رابيا. استنان حضرات ايه بالمياه لما بتيجي تنجرف بتايه بتاخد في يعني عشب وحشائش وحطب وغيره ممكن يغطي وجه الايه وجه الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد ايه مثل برضه يعني ده مثل مائي وكذلك ده مثل ايه نادي، ده مثل ايه نادي. ممكن لو الراجل الحداد او الجاع جواهر جلد بيظهر المعدن النفيس بيقوم يظهر على وجه الأشياء من الأخباز والشوائب. فهذه الأمور بتبقى طبع ألوان كده وحاجات طيفية يظن الغب والذي ليس عنده خبرة إن البهاريز كلها في العلوش. وبعدين يفاجئ إليه الراجل الخبير بيشيل الكلام ده ويرميه بره خلاص ملوش لازمة ويفضل المعدن الايه؟ الصافي. ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد ميسو زي الزبد التالي اللي بيظهر على وجه الايه؟ على وجه المية برضه. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فقد بلد فيذهب الفعل ده لا ينتفع به أحد خلاص السيل بيناحي كل هذه الشوائب التي تعلوه. وكذلك الرجل الماهر في الصناعة يعني يعني يذهب بهذا الخبث ويترك المعدن النفيس. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وبعدين بدأ في التعريف بيقول في التمهيد بقى كلمة مهمة جدا ذكرها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود بيقول إن مسألة الالتزام بمذهب السلف ليست مسألة اختيارية من شاء سلكها ومن شاء سلك غيرها بل هي مسألة تتعلق بالإيمان بالله وبما جاء به كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعهما قولا وعملا وهذا مما لا يختلف فيه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. ولذا تجد الفرق المنحرفة نفسها على اختلاف فيما بينها كل واحدة تزعم أنها تسير على مذهب الإيه؟ على مذهب السلف وعلى ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وتحتج على أقوالها بالنصوص. وحينما تعدد العظماء الكبار من هذه الطائفة تذكر في الطبقة الأولى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومع ذلك هي منحرفة انحرافا بينا فهي تصادم النصوص وأحيانا ترفض الاحتجاج لبعضها وغالبا ترفض عمليا فهم الصحابة للنصوص وتفسيرهم له. فالخوارج بيدعون أن هو ده الإسلام الصحيح ومع ذلك ويقول الكتاب والسنة يبقى عند الصحابة يقول لك هم رجال ونحن رجال. واخد بالك انت؟ طب مين اللي علمكم الدين اصلا؟ مين اللي علمكم الاسلام؟ هم الصحابة دول. يقوم يرجع عليهم بالتكفير او ايه او غيرها من هذه المذاهب الباطلة. فمقصود الشيخ ان اتباع منهج السلف ده مش امر اختياري للانسان ده واجب عليه كان صادق في انتسابه للاسلام ويريد لنفسه الخير وعاوز الإسلام الصحيح المصطفى ليس أمامه من سبيل إلا اتباع مذهب إيه؟ إلا اتباع مذهب السلف رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ولذا فإنه لا بد للباحث المسلم أن ينطلق في بحثه من منطلقين أحدهما الثقة المطلقة بمذهب السلف أهل السنة والجماعة وأن يكون عنده يقين في ذلك لا يتزعزع أبدا. والآخر تحديد المقصود للسلف من هم وما منهجهم حتى يسلك طريقتهم على مصيرة ولا يتخبط في سيره بين المناهج الأخرى. وبعدين قال في المبحث الأول اللي هو التعريف بالسلف وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث كلمة سلف كما قال ابن فارس تتكون من السين واللام والفاء وده أصل يدل على تقدم وسبق يدل على إيه؟ اللي بيوصف هذا الوصف إن هو متقدم ماشي وإيه؟ وسابق. من ذلك السلف الذين إيه؟ الذين مضوا والقوم الأسلاف المتقدمون. وأحيانا تطلق هذه الكلمة بمعنى مضى بمعنى ايه؟ مضى يعني عكس المعنى الايه؟ الاولاني اللي هو فيه السبق. ومنه قول الله تبارك وتعالى فله ما سلف فله ما سد، واخد بالك؟ اي له ما مضى، اللي هو في مساله الايه؟ الربا، وامره الى الله. ماشي؟ يعني ايه يبقى؟ فلكم رؤوس اموالكم لا تظنون ولا تظلم. اما في مساله ما مضى قبل نزول التحريم فلا غير مؤاخذ عليه الانسان. ولذلك اكثر اهل العلم يقولون بان من تعامل بالربا وهو لا يدري، واخد بالك، ان هذا من الربا، فإذا بلغ الحكم يبدأ يحاسب من وقت بلوغ هذه الحجة، وأن يكون ما مضى عفوا لأنه كان يجهل هذه المسألة. يقول أيضا بأن سلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلام. ثم قال: ونستخلص من هذا أن معاني أو من معاني السلف التقدم والسبق، سواء كان بالعمل الصالح أو من تقدم من الآباء وذوي القرابة وغيرهم. ومن هذا المعنى سمي الصدر الأول من التابعين السلف الإيه؟ الصالح. السلف الإيه؟ الصالح. ولما حدث الافتراق ونشأت البدع بدأ يتحدث مصطلح السلف في عرف المتأخرين بأنهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي مزيد إيضاح ومناقشة لهذا بعد التعريف بالمصطلح. ثم ذكر أيضا مصطلح أهل السنة. السنة أصلها في اللغة السيرة والطريقة. ماشي؟ ومما اشتق منه السنة، وهي السيرة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في رجل. فالسنة هي الطريقة محمودة كانت أو إيه؟ أو مذمومة، وهي مأخوذة من السنن اللي هي بإيه؟ الطريقة. ومنه حديث: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر إيه؟ من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجوره شيء الحديث. وفيها أيضا حديث: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، أي طريقه. وقولهم هي السنة، أي الطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. ولذلك صار لفظ السنة يطلق على ما كان محمودا، فيقال فلان من أهل السنة، معناه أنه من أصحاب أو من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. أما السنة في اصطلاح العلماء فلها عدة إطلاقات. مثلا في اصطلاح المحدثين عرفها ابن حجر بأنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول كل السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، زي قوله إنما الأعمال بالنيات مثلا، ده قول أول، أو فعل مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة كبر ورفع يديه، التكبير ده سنة قولية، والإيه اللي رفع اليدين فعلية. ماشي؟ طيب. أو تقرير إن حد من الصحابة يفعل شيئا أمامه فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك، واخد بالك؟ فده بيستدل به على على أنه هذا الفعل يعني أقل أحواله أنه هو مباح وجائز ومشروع، وممكن يبقى سنة، يعني بمعنى نافلة يعني، أو مستحب، أمر أمر مستحب. فذلك مثلا يعني جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما صلى بأصحابه وهو جنب خوفا من البرد في غزوة ذات الثلاثة، وجاء فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابي فأنت جنب؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تبقوا بأيديكم إلى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اسمها سنة تقريرية، خلاص ضحك يبقى الفعل اللي عمله فعل صحيح، فعل صحيح. أو صفة خلقية أو خلقية، خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم انه مثلا كان له جمع في شعره، كان يعني واسع العينين صلى الله عليه وسلم، كان سحيته تضرب الى صدره، دي اسمها كلها سنن خلقيه او خلقيه. فقد كان خلقه القران، يعني هذه اشياء يعني كانت في اخلاقه عليه الصلاه والسلام. أهل الأصول لهم اصطلاح مخصوص، وبرضه الفقهاء وغيرهم. أحيانا السنة أيضا بتطلق في مقابل البدع، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه السلام، كما كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو إيه أو لا. يعني الشرط من السنة تبقى إيه؟ تبقى منصوصة في القرآن، كما يزعم بعض الناس مثلا، يقول له هذا الحكم، يقول لك اللحية مثلا، يقول لك حتى آية من القرآن إن فيها وجوب مثلا ترك اللحية. طب هل أنت لا تعمل إلا بما في القرآن؟ واخد بالك؟ يعني كل أحكام الشرع إذا وجدنا حكم شرعي ملوش أصل في القرآن مثلا أو مش منصوص عليه، يبقى ده خلاص ليس من الدين. هو لو قال هذا فضل ضلالا مبينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ماشي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهو مشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإذن من الله سبحانه وتعالى. بعدين هتقع في اشكالات كثيره لما نقول لك دلوقتي طب ينفع تتجوز تجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها؟ يقول لك لا حرام. طب ليش لان ده حرام دلوقتي ومش منصوص عليه في المحرمات من النساء مثلا؟ واخد بالك انت؟ ففي اشياء انفردت السنه بايه؟ بتحريمها او بايجابها، فلا يسع المسلم ابدا ولا يستطيع ان يعبد الله حق عبادته الا ان يضم السنه الى الايه؟ حتى ان بعض السلف كان يقول الكتاب احوج الى السنه من السنه الى الكتاب، والله عز وجل يقول انزلنا اليك الذكر لتبين للناس. مين اللي يبين يا اخوانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لا غنى بكتاب الله عز وجل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوشك رجل شبعان متكئ على أنكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده فلا نأخذ به. قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فذلك إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنزلنا عليك الكتاب والإيه؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، هي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. طيب كويس. فإذا أحيانا السنة بتطلق على إيه؟ بتطلق يعني في عكس الايه؟ عكس البدع. ولذلك يقول ها هنا الشيخ، وهذه اهم اطلاقات السنه عند العلماء، والذي يهمنا هنا اصطلاح السنه حينما يقال اهل السنه في مجال العقائد، مجال ايه؟ العقائد، خاصه لما حدث افتراق في الامه الاسلاميه. يقول ابن رجب وعن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وده يعني سفيان الثوري في متقدم في القرن الثالث الهجري، يعني كان لازال الناس بعافية والناس ديانة ظاهرة، ومع ذلك يقول استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. قال وقرار هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو أصحاب السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول أهل السنة من عرف ما يدخل في بطنه من الحلال. قال وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب الإيه؟ كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شبه هلكة، والمخالف فيه على شبه إيه؟ هلكة. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات. فأيضا الاصطلاح الثالث الجماعة، يقال أهل السنة والجماعة، وقد ورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب من جابية وهي قرية قريبة من دمشق، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام فيكم، فقال استوصوا بأصحاب خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة، وفي بعض الضبط بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وكذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهم، قال والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. قال ثم قال بعد ذلك إلا من ثلاث، قال فعرفت أن ذلك الأمر حدث أو يعني سيكون مخالفا، إلا من الإشراك بالله ونكفي الصفقة للبيعة وترك السنة. فذلك قال أما نفس الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الإيه؟ من الجماعة. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، وغيرها من الأحاديث. قد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة لأقوال. أول قول أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم، أن الجماعة هنا أهل السنة والجماعة هم إيه؟ الصحابة دون من بعدهم من التابعين ومن بعدهم. قالوا فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده وهم الذين لا يجتمعون على ضلالتنا، وهذا قول مروي عن عمر بن عبد العزيز. والقول الثاني قيل إن الجماعة هم أهل الحديث أو أهل العلم المجتهدون، لأن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. وهذا رأي الإمام البخاري، قال باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، وهو رأي الإمام أحمد، فإنه قال عن جماعة إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، ورأي الترمذي الذي قال وتفسر الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، ورأي ابن المبارك عبد الله بن مبارك الإمام المشهور وعلي ابن المديني وأحمد بن سنان الذي قال هم أهل العلم وأصحاب الآثار. قول الثالث يقول إن الجماعة معناها السواد الأعظم، السواد إيه؟ الأعظم. وعليه رواية الاستراقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الفرقة الناجية هم السواد الأعظم، قال عليكم بالسواد الأعظم أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج القوي. وقيل إن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع. وكذلك أيضا الأمر الخامس أن الجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، وهذا رأي الإمام الطبري. يقول هذه أهم الأقوال في الجماعة وحاصرها، أن الجماعة ترجع إلى أمرين، أحدهما أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع. في ناس يقول لك الاجتماع على أمير فقط، مقتضى الشرع دي ليست إيه في قاموسهم، فيجب لزوم هذه الجماعة ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. والمعنى الثاني أن الجماعة ما عليها أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع، وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه. يبقى نقدر نجمع بين الأمرين أن هم الجماعة الذين اجتمعوا على أمير يحكم ويقضي فيهم بالشرع، وهم كذلك الجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا الكتاب والسنة وتركوا ونبذوا البدع والمحدثات. طيب، يقول ما هو في المبحث الثاني من المقصود بالسلف؟ لقد تنوعت الآراء والمذاهب حول المقصود بمذهب السلف، وعلى من ينطبق وصف السلف الذين يجب اتباع مذهبهم والسير على مناهجهم أو منهاجهم. والسبب أن كل فئة تنطلق من وضعها الخاص بها وتدعي أن ما معها هو الايه؟ هو الحق. لذلك نجد هذه الفئة تحدد المقصود بالسلف بما يتم ما عندها من أصول عقدية. يعني هم أصلوا أصول وبعدين يعرفوا مذهب السلف بحيث في نهاية الأمر بإيه؟ على مقاسيهم هم. وكذلك لا يعني زي معظم التعريفات يقول لك إن التعريف الصحيح هو التعريف الجامع المانع. خد بالك الجامع يعني إيه؟ يعني لا يشذ لفرض من الموجود عنه، لازم يبقى محتوي لهذا الإيه؟ لهذه الأفراد جميعا، ما يسيبش جزء من إيه؟ من المقصود بالجامع بالتعريف. والحاجة الثانية مانع، أي من أن يدخل فيه ما ليس منه. خد بالك يبقى هو إيه؟ أغلق هذا التعريف على إيه؟ على شيء معين لا يشتبه مع غيره ولا يدخل فيه غيره. يقول لذلك نجد هذه الفئة تحدد المقصود بالسلف بما يتم ما عندها من أصول عقائدية أو منهج من التضطر للوصول إلى ما يجب اعتقاد. فأحيانا يتجه بعض المحدثين مش المحدثين إلى حصر مذهب السلف بفترة معينة لا يتعداه، ثم يزعم أن الفكر الإسلامي قد تطور بعد ذلك على يد رجال، وهذا التطور لا ينحصر عنده في نطاق فئة معينة. كما يزعم بعض الناس أن السلفية مرحلة مباركة انتهت، واخد بالك، ليس لها امتداد الآن، واخد بالك، عشان ما تعودوش تصدع رؤوسنا مثل السلف مثل السلف، دي خلاص القرون الخيرية الثلاثة وأغلق الباب يعني على الباب، زي الناس اللي أغلقت باب الاجتهاد وغيرها. ليقف الإنسان المكلف عاجز والعالم من عنده آلية الاجتهاد ماذا يفعل إذا استجد أمر؟ وكل يوم بتظهر في حياة الناس أشياء كثيرة. حصلت مشكلة كبيرة جدا لما ظهرت المطابع، هل يحل ان احنا نطبع المصاحف ولا لا؟ حدثت مشكلة كبيرة جدا لما طلعت الإذاعات، ينفع نذيع القرآن والأحاديث النبوية في الإذاعة ولا لا؟ لأنها كانت طلع إذاعات إعلانية الأول، رز كذا ومحل كذا، حاجات إعلانية في الأول. فده الناس يقول لك احنا عاوزين ننزل القرآن عن ايه؟ عن ان يدخل في مثل، سبحان الله، لا يستغني الناس عن الإذاعات اليوم، وكيف ان عم خيرها في كثير من الأحيان وهكذا. أمور كثيرة تستجد في هذه المادة. فلو قلنا بأن السلفية مرحلة مباركة وانتهت، تظن عظيم جدا وتضييع لأصل عظيم جدا لا سعادة لأهل الإسلام إلا به. قال وبعضهم يفهم أن السلف نصيون يعتمدون على النصوص فقط، أما العقل فلا يعتمدون عليه في شيء أبدا، فهم يسلمون فقط لظاهر النصوص دون فهم الله. لا، من ناحية يسلم للنصوص صح، واخد بالك ده القائد بتاعك، لكن ان انت ما تبقاش فاهم، واخد بالك انت، ده هو ايه؟ الظلم والبغض. يقول فهم يسلمون فقط للنصوص لظاهر النصوص دون فهم الله، ويكلون علمها اي معانيها وكيفيتها الى الله تعالى، ولذلك فقد شغلوا انفسهم بما يرون انه انفع من العبادة والجهاد في سبيل الله وإقراء القرآن ونقل الحديث ورواية. والعجيب أن مفهوم هؤلاء عن السلف ومنهجهم منتشر بين جمهرة كبيرة من العلماء الذين نحوا منحا كلاميا في عقائدهم أو في كتبهم حول الإيه؟ حول العقيدة. يقول وتأتي فئة أخرى تزعم أن ما نشأ من الدراسات العقلية في علم الكلام لم ينشأ من المؤثرات الخارجية والشبهات التي أثارها أعداء العقيدة، وإن كان قد تطور بسببها، وإنما نشأ من مذهب السلف نفسه، وأن بواكير الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام إنما جاءت من القرآن الكريم، ففيه المجادلة للمخالفين من أهل الديانات الأخرى وغيرها. وفيه ذكر الحكمة التي كانت معروفة عند العرب وكان يفتخر بأصحابها، وأن ما نشأ من البحث حول اجتهاد الأحكام الشرعية وهو يسمى بأصول الفقه إنما هو بداية ظهور الاتجاه العقلي عند المسلمين، إلى آخر ما قال في هذا الأمر. قال وبالجملة فهم بالاستقراء، اعلم ان اهل السنة والجماعة كلهم اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وان اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: الاولى اهل الحديث ومعتمد مبادئهم الادلة السمعية الكتاب والسنة والاجماع. الثانية اهل النظر العقلي وهم الأشعرية والحنفية، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي، وهم متفقون في المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط، والعقلية والسمعية في غيرها، واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل. والثالثة أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية، وهكذا يخلط بين اتجاه أهل الحديث والاتجاه التأويلي للأشعرية والماتريدية واتجاه الكشف عند المتصوفة، ليصبح كل اتجاه منها هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ومما ينبغي ملاحظته أن إذا أردنا أن نبين القول الصحيح في تحديد من هم الذين يصدق عليهم اسم السلف تبرز بعض الملاحظات والاعتراضات. فمثلا حين نقول إن السلف هم الصحابة والتابعون والتابعون لهم، الحديث الوارد خير القرون أو خير الناس قرن ثم الذين يلون الهدي. فيقول ويرد الاعتراف بأن التفرق والاختلاف نشأ في عهد هؤلاء، فالخوارج والشيعة والقدرية وجدوا في عهد الصحابة. طب بس الصحابة هل هم دلوقتي قالوا انتوا اخواننا وحبايبنا وهو ده اللي جه به الكتاب والسنة؟ كيف تحملهم اذا؟ مش شايف ان الصحابي ينكر ان هذا ليس من دين الله؟ ده من رحمة ربنا على الأمة ان الفرق دي المتقدمة دي ظهرت الصحابة موجودين، كنا نعمل فيها ايه؟ فده كنا نعرف حكم الشرع فيها ازاي؟ فكل الصحابة اللي هم خالطت انفاسهم انفاس النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض هذه الفرق وهم احياء كان من رحمة الله عز وجل بالأمة. ولهم نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام وأصحابي إيه أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة إيه؟ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدوا. يقول كذلك حينما قال إن السلف هم الذين يعتمدون في أقوالهم على الكتاب والسنة، وهنا يبرز اعتراف خلاصته من الذي يعتمد عليه في فهم الكتاب والسنة، وخاصة أن الفرق كلها تدعي الاعتماد على الكتاب والسنة، فالإطلاق هكذا يحتاج إلى بيان وإيضاح. وكذلك حين يحصل بعض الناس مذهب السلف إلى إما الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فمن كان قبل هؤلاء من الصحابة والتابعين ليسوا أوفى بوصف السلف؟ أي نعم أوفى بوصف السلف. لذا لابد من التحديد الدقيق للتعريف للسلف، بحيث يشمل أولا التحديد الزمني، ليشمل الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يومهم، وهذا لبيان المنطلق والبداية لمذهب الإيه؟ لمذهب السلف. ثانيا ثم يأتي بعد ذلك بيان أن الفهم والمنطلق يجب أن يكون بما يوافق الكتاب والإيه؟ والسنة. فمن ابتدع في أمر من الأمور واتخذ لبدعته منهاجا خاصا لا يكون قوله قولا للسلف، ولو كان هذا في القرون الأولى، لأن وجوده في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه سائر مذهب أو بأنه سائر على مذهب السلف. ثالثا بعد ظهور الافتراق يصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على العقيدة والمنهج الإسلامي طبقا لفهم الأوائل الذين تلقفوه جيلا بعد جيل. فمن سار على طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين اتبعوا ولم يبتدعوا فهو سائر على مذهب السلف، وهو أيضا بالنسبة لمن بعده من السلف وهكذا. طيب تكلم بعد ذلك على مسألة نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة، ويقول شيخ الإسلام مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. قال والمتتبع لنشأة التسمية بأهل السنة يلاحظ أنها ارتبطت بالإمام أحمد رحمه الله، وليس ذلك لأن الإمام أحمد هو الذي أنشأ، وإنما لأنه هو الإمام الذي امتحن فيه فصار إماما من أئمة أهل السنة. وبعدين بيقول وبدء التسمية أيضا بهذه التسمية مرتبط بنشأة الفرق، لأن من الطبيعي أن يتميز أهل السنة عن بقية أهل الأهواء من أهل الفرق الذين انحرفوا عن المنهج السوي والذين ابتدعوا أقوالا وآراء مخالفة لما كان عليه أهل الصدر الأول. وبعدين في مسألة بدء الفتنة ونشوء الفرق تكلم من المعلوم أن الفتنة وقعت في آخر عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان من آثارها استشهاد ثم نشأت الفرق على إثر ذلك، وكانت أول بدعة نشأت بدعة الخوارج والروافض، فالخوارج كفروا عليا وخرجوا عليهم، والروافض ادعوا إمامته وعصمته أو نبوته أو إلهية، وكلاهما على باطل، كلاهما على إيه؟ على باطل. ولا يشك الإنسان في الكفر من زعم أن فلان من الناس يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي، أو فضلا عن أن يقول بأنه هو الإله. يقول: كذلك كانت بدعتها الروافض والخوارج من أول البدع ظهورا كما سبق البيان، وكانتا من المعالم الرئيسية في تمييز أهل السنة والجماعة وأهل الحديث. ففي أجواء هذه الفتنة بدأ المسلمون يعنون بالبحث عن الإسناد. ليه؟ لأن ما كانش فيه كذب، الناس مطمنة لبعضها، لا يقولون إلا صدق، لا يتخيل الإنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيه؟ فكانوا بيأخذهم الأحاديث دون ما نكيل. لكن لما وقعت الفتنة وبدأ أهل الأهواء يدخلهم عشان يبثوا السموم بتاعتهم والآراء المنحرفة ويخترقون أحاديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ السلف يقولون كما قال ابن سيرين: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فبدأوا يفتشهم في الأسانيد، ولا سيما الناس اللي جت تطعن بقى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحتى إن مذهب أهل السنة بدأ يبقى في مقابل مذهب الرافضة، فبالك يعني الرافضة يطعنوا في الصحابة ويصفونهم بالنقائص، فصار أهل السنة يوالون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والروافض يطعنون فيهم كما هو مشاهد ومعلوم. المؤلف حفظه الله انتهى من المبحث الثاني في التعريفات، ثم انتقل إلى المبحث الثالث وهو عنوان منهج السلف في العقيدة. وقبل أن يبدأ في هذا الباب عقد لهم تمهيد وهي ملامح عامة لهذا الباب. يقول إن السلف تميزوا عن أصحاب الأهواء والفرق بميزة الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما، وبذلك سلموا من الانحراف. أما من عداهم فلا بد أن تجد في انحرافهم أو بدعهم ما كان سببه وقوعهم في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه. ومن أمثلة ذلك: أولا، نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع المتشابهين، فجاءت فرق عديدة تتبع ما تشابه من القرآن وتضرب كتاب الله بعضه ببعض. ثانيا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة وبين فضله، فجاءت فرق الرافضة وغيرهم لتسب الصحابة وتنتقص من شأنهم. ثالثا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وإن جار أو ظلم، فجاءت الخوارج ليخرجوا على أئمة المسلمين ويثيروا الفتنة بين المسلمين. رابعا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، فجاءت القدمية وغيرهم ليخوضوا فيه بالباطل. خامسا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأخبر أنه سيأتي أناس من أمته لا يحتجون بسنته، ونشأ بعد ذلك من لا يحتج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. ثالثا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فجاء قوم يضربون بأقوالهم عن الضحائط ويقولون نحن رجال وهم رجال. طيب، يقول أولا منهج السلف هيبدأ يذكر قواعد هذا المنهج. أول قاعدة في منهج السلف هي اقتصارهم في مصدر التلقي على الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقد تمثلت هذه القاعدة في عدة ركائز. الركيزة الأولى: الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقق رضا الله تعالى والفوز بجنته والنجاة من عذابه إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاء به، وما يترتب على ذلك من وجوب أن يعيش المسلم حياته كلها اعتقادا وكلها اعتقادا وعملا وسلوكا مستمسكا ومستعصما بهما لا يزيغ عنهما ولا يتعدى حدودهما. ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الثاني أو الركيزة الثانية تحت هذه القاعدة الجليلة أن هذا الدين كامل. فالله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى آخر هذه الآية. الركيزة الثالثة: وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض، وإلا فإنه في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصحيح أو الصريح. ولقد كان تقديم ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما في غيرهما من معقول أو غيره يعارضها من مسلمات منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى هذه الركائز يعني تحت القاعدة الأولى إن مصدر التلقي عندهم هو الكتاب والسنة. كذلك أيضا من هذه الركائز إن السلف كان عندهم أدب عالي وراقي في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، لها قدسية ولها جلالة ومهابة، فلا يتجرؤون بالهجوم عليها كما يفعل منحرفي الناس أو جهالهم وسقطهم. أما القاعدة الثانية فهي عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان وفهم العقيدة على ما في الكتاب والسنة، وقد تجلى هذا في منهج السلف من خلال عدة أمور. الأمر الأول: الحرص على العلم النافع مع العمل، فالعلم علمان: علم نافع يولد عملا وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وعلم غير نافع لا ينفع صاحبه في الدنيا أو لا ينفع صاحبه كذلك في الآخرة. الدراسة العلم المنطق ما اختلف فيها العلم بين مجيز ومحلل، مجيز ومحلل. ولعل انطلاق قول من يحلل ان هو يعني ان يبقى علم مشاع في الناس، ان يبقى علم مشاع في الناس بحيث يتعلمه من لا يعقل، فيؤدي هذا الى ان يستخدمه في الفساد دون أن يستخدمه في الرد على من يستخدمون هذا العلم للتلبيس والتدليس على الناس. فمعروف أن هو في الأصل يعني علم غير نافع في الأصل، لكن المشكلة أنه قد دخل وأصبح واقع. فإحنا بنقول دلوقتي أن أرض فلسطين دي أرض إسلامية، وإيه ده من حيث أصل، ولا نعترف حينما نقول انها ارض اسلاميه بوجود شرذمة من اليهود عليها. خلاص قررنا المساله. طب ما نيجي نتعامل بقى دلوقتي، ها هنقول ان هم مش موجودين؟ لا، هنقول ان هم موجودين الان ومحتلين هذه الايه، هذه الدول. فاحنا بنقول دلوقتي من حيث الاصل لو ما كانش علم المنطق دخل في العلوم واستخدم في العقائد كنا هنقول بالايه، بالمنع، ونجيب بقى كلام الامام الشافعي وكلام الغزالي وكلام ابي المعالي الجويني وغيرها بحيث يغلق هذا الايه الباب على الناس. لكنه قد صار موجودا ودخلت بسببه اشياء ليست من عقيده المسلمين وينافح عنها بعلم الايه المنطق. فقول العدل في هذه المساله ان يتعلمه اناس، وكذلك بحيث ان هم يدفعوا به يعني ما ليس من دين الله ولا سيما في أمر الاعتقاد. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي حكم في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد والنعام وغيره من الأثار المشهور. طيب لكن أنت هتشوف أن الإمام الشافعي أثناء مناظرته لأهل البدع كان بيستخدم هذا العلم ولا ما استخدموش؟ راجع مناظرته مع حفص الفرد مثلا واخد بالك، ولما سأله بعض الناس من أين لك بهذا الكلام قال قد تعلمناه آنفا. فهو كان تعلم هذا العلم ليس مجرد أن هو ينشر الباطل، وإنما لينصر ويكسر الحق إذا احتاجه. ومثل بيقول لك لا يفل الحديد إلا الحديد، ما أنت هتيجي تقول له تجيب له الآية يبقى عنده شبهات عنها ماشي. فهو أما إذا بينت فساده من الكلام الذي يأتي به لا شك أنه بيقطع بيقطع حجته. شيخ الإسلام هتلاقي عنده كلام بالمنع من علم المنطق وتعلمه وكذا، وهو لما أصلا جه ينتقد علم المنطق وألف نقد المنطق هل كان ممكن يتجرأ على المناطق ولا يفسد الأسس التي انطلقوا منها ويبين أنها مخالفة ومنبتة في كتاب السنة إلا أن يكون على دراية تامة؟ شيخ الإسلام كان واسع الخط في هذه العلوم العقلية، وبقى يعني كان بيرد بيجيب كلام الفلاسفة يرد بهم على كلام فلاسفة آخرين حتى يبطل أقوال بعضهم ببعض. فهذا والله أعلم يعني القول الوسط الذي يبيح بإطلاق فيه فلتات ولا شك، والذي يحرم بإطلاق أيضا يعني يضيق على الناس وسيؤدي هذا إلى استمرار انتشار الباطل. والله تعالى الأمر الثاني بعد الحرص على العلم النافع والعمل الصالح النهي عن البدع، ومن ذلك علم الكلام. وقد كان موقف السلف واضحا ومشهورا من علم الكلام. فقصة عمر مع صبيط بن عز لما علم أنه يتتبع متشابه الكلام ويسأل عنه فضربه عمر ونفاه إلى البصرة في قصة المشهور. ولذلك لما حدث يزيد بن هارون بحديث الرؤيا فقال له رجل يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وقال ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به. وعمر رضي الله عنه رأى أنه قال إنه سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قد استمر السلف على هذا المنهج من التحذير من البدع وعلم الكلام وما عليه أهل الأهواء. فالشافعي ذكر عنهم كثير في التحذير من أهل الكلام حتى قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما قال الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. والإمام أحمد عنه كلام قال واشتهر هذا الموقف من علم الكلام ومن المنطق عن أعلام من السلف، وصارت دواوين السنة تذكر كثيرا من الأثار عنهم في موقف ماله. بل وصل الأمر في إحدى الحالات أن النساخ كانوا يقسمون أنهم لم ينسخوا كتابا في المنطق. لذلك يعني لم نرتكب هذه يعني في الحالة دي طالما يؤمن بإيه يبقى لم يرتكب يبقى كان يعد دي جريمة يعاقب عليه. قال وموقف السلف من علم الكلام كان لأسباب وليس لأنهم عجزوا أو جاهلوا أو شغلوا عنه كما يحلو لبعضهم أن يفسر ذلك. طيب يقول أيضا من هذه الأمور الرد على المنحرفين وأصحاب الأهواء بمنهج متميز. فالسلف رحمهم الله لما حذروا من المنطق ومن علم الكلام لم يكتفوا بهذا، وإنما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة. الأصل الثالث من منهج السلف في الاعتقاد حجية السنة في العقيدة سواء السنة المتواترة أو سنة الآحاد، وليس مع من زعم ان احنا لا ناخذ باحاديث الاحاد، احاديث الاحاد اللي هي لم تبلغ حد التواتر، لم تبلغ حد الايه التواتر. ويعني معظم احاديث البخاري ومسلم ودواوين السنه التي تشترط الصحه هي من ايه من هذه المسائل. فقالوا لا، لا ناخذ باحاديث الاحاد وان كانت صحيحه في مسائل الاعتقاد، وهذا مذهب باطل مخالف لما كان عليه السلف، لان الحجه قامت بانسان. ابو موسى الاشعري لما ذهب الى بلاد اليمن، واخد بالك، اقيمت الحجه على هذا البلد لما دخله ايه ابو موسى، كذلك معاذ ابن جبل، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث لحية الكلب مثلا الى هرقل برساله وهو رجل واحد. فلو كان دلوقتي خبر واحد لا تقام به الحجة في مسائل الاعتقاد، يبقى إذا الناس دي معذورة. من رفض أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له أنت بعتليش إلا إيه الرسول واحد، كنت بعتلي 50 ولا 20 ولا هكذا. وبعدين هم قالوا إن دي عقيدة، يعني إيه قالوا يعني نصوا على الأمر دي إن لا يؤخذ بأحاديث الإيه الاحاد في مسائل الاعتقاد واعتبروها عقيده عندهم. نقول لهم طالما هي عقيده هاتوا حديث متواتر يقول ان دي عقيده صحيحه، مش انتوا اعتقدتوا هذا الامر وبتقولوا ان احاديث الاحاد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد، يبقى مطلوب منكم حديث متواتر بقى او نص ايه يقول ان ايه ان العقيده اللي انتوا اعتقدتوها دي ايه صحيحه. يقول وقد كان اعتمادهم على السنة وتعظيمهم لها مبنيا على ايه؟ على امور منها من مفردات شهادة ان محمد رسول الله التي لا يتم الايمان الا بها، ولذلك قرنت بشهادة لا اله الا الله وجوب تصديقه فيما اخبر صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن الله او صفاته او ايه؟ او مخلوقاته، الى اخر ما قال الشافعي. وبعدين ذكر الحقيقه اعطانا النفس في مساله ان الصحابه تميزوا في العقيده وفهمها بعده مميزات، اهمها انهم شاهدوا الايه؟ التنزيل، شاهدوا التنزيل وعاشوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يتلقى الوحي شيئا من بعد شيء عن ربه سبحانه وتعالى. الامر الثاني من المعلوم ان حوالي الرسل وصحابتهم الذين اتبعوهم وامنوا بهم اكثر الناس فهما لرسالتهم وما يتعلق بها من احياء، سواء في العقيده او الشريعه او السلوك او غيرها من هذه الامور. الامر الثالث لم يكن، دي ميزه عظيمه جدا للصحابه، لم يكن بين الصحابه خلاف في العقيده. مدرسه الصحابه هي مدرسه القول الواحد في مسائل الايه؟ الاعتقاد، فهم متفقون في امور العقائد التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبيان، وهذا بخلاف مسائل الاحكام الفرعيه القابله للاجتهاد والاختلاف. يقول ابن القيم رحمه الله ان اهل الايمان قد يتنازعون في بعض الاحكام ولا يخرجون بذلك عن الايمان، قد تنازع الصحابه في كثير من المسائل الاحكام من مسائل الاحكام وهم سادات المؤمنين واكمل الامه ايمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مساله من مسائل الاسماء والصفات والافعال، بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنه كلمه واحده من اولهم الى اخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدرها وأعجازها، لم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحدة. كذلك أيضا الصحابة يعني كانوا يسألون عما يشكل عليهم، وهذا أمر مشهور عنهم رضي الله عنهم. فأم المؤمنين رضي الله عنها روي عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرف. ولذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام نوقش الكتاب عزم عن قول تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأجابها: إنما ذلك لإيه؟ العرض. إنما ذلك لإيه؟ العرض. لأن هنا فأما من أوتي فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وده في إيه؟ يعني إيه؟ من المناقشة. هو كذلك سأل الصحابة عن رؤية الله، فمثل لهم برؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. أيضا من منهج السلف التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي وعدم الخوض في الأمور الغيبية، إنه هذه لا مجال للعقل العقل فيه. ولذلك الجماعة العقلانيين الذين لا يؤمنون بالوحي من أشد الناس حيرة في مسائل الغيب، مش عارف لما بعد الموت إيه اللي هيحصل في القبر، واخد بالك؟ ولا يؤمن بالبعث بعد الموت ولا شيء، ولو عارف شيء عن الجنة والنار، ولو عارف شيء عن أحداث يوم القيامة، ولا أشراط الساعة ولا غيرها من هذه الأمور التي يعلمها القاص والداني من أبناء الإيه؟ المسلمين. ولذلك يعيشون في حيرة شديدة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك رجل الإيطالي اللي كان بيقول للواحد أخوة ويمكن البعث يعني، ويعني المحسن حالا فيهم بياخد الأمر باستخفاف، فبقول يعني ماذا تفعل يعني يوم القيامة؟ فيقول له هتتخبى تحت الترابيزة، واخد بالك انت؟ لا، هدخل الدولاب واقفل عليا. وانا شفت الحقيقة برنامج الأسبوع الماضي ده، ناس في أمريكا عندهم هوس في مسألة يوم القيامة دي، وقاعدين شفت واحد ومراته مخزنين أطنان من الحبوب والطعام، وبيعتبروا إن العالم يعني ده هيخرب ومش هيبقى فيه لا غاز ولا سولر ولا ذرة ولا كهرباء، مظبطين حياتهم كلها على انها تبقى حياه بدائيه صرفا. وقالوا ان احنا معانا كميات تكفينا بالخمسين والسبعين سنه، يعني اذا قدر ان في حاجه اسمها يوم القيامه كما يزرع من الايه؟ يزرع من الناس. سبحان الله العظيم. طيب الامر الثاني، ما تميز به السلف اللي هم اهل السنه والجماعه عن غيرهم، يقول ان في مميزات كثيره من اهميه أن أهل السنة ليس لهم اسم يسمون به إلا اسم أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث، فهو الاسم الذي عرفوا به، وهذا بخلاف أصحاب البدع الذين تسموا بأسماء وألقاب أو عرفوا بها فصارت علما عليهم. يجي واحد من الناس يقول: هل الجماعات الدعوية اللي موجودة على الساحة هذه أو أتباع المثال يقال هذا شافعي وهذا بتاع وده إخوان وده سلفي وده تبليغ وده كذا، هل هذا من الابتداع أو من تضييع الافتئات يعني على اسم أهل السنة؟ لا، ليه؟ لأن حينما يطلق الناس على أنفسهم أو يطلق عليهم غيرهم اسم لمجرد التعريف ولا يشد عقد الولاء والبراء على هذا الاسم مثلا، بحيث من لم يكن معنا داخلا في جماعتنا أو حزبنا أو طائفتنا يبقى مهما كان عندهم من الفضل ففضله لن يتم إلا أن يزعن وأن يدخل معنا. فإذا ما كانش في مسألة الولاء والبراء على هذا الاسم فلا ضير أبدا، ويبقى ده زي أتباع الأئمة والمهاجرين والأنصار ودول من التابعين ودول أتباع التابعين وغيرهم وغيرها من الأشياء. هذا فلان فقيه، هذا أصولي، هذا مفسر، هذا يعني لغوي، وهكذا. لكن لو يشد عليه الولاء والبراء فنحب من تسمى معنا بهذا الاسم حتى وإن كان عنده أفضل الموبقات أو أشد الجرائم بدعية، فهنا يصير هذا الاسم مذموما، يصير هذا الاسم مذموما. وإحنا شفنا الاسم الشريف اللي هو المهاجرين والأنصار كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استخدم هذا الاسم في العصبية الجاهلية والناس حالة بعضها بقى قالوا يا للمهاجرين والثاني ده يا للأنصار وهيعملوا حرب ايه؟ قال دعوها فإنها منتنة. دعوها مع إن اسم المهاجرين والأنصار ده ممدوح مدح عظيم في الكتاب والإيه؟ والسنة. كذلك أيضا من مميزات منهج أهل السنة والجماعة توسطهم بين المال وعدم الإفراط أو التفريط، وهذا مبني على أن مذهبهم هو المذهب الإيه؟ الوسط، وقد حرص السلف على أن يكونوا وسطا. الأمر الثالث ثباتهم على منهجهم لقناعتهم أنه الحق، وعدم تقبلهم أو تقلبهم كما هي عادة أهل الإيه؟ الأهواء. روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل شوية عاوز يعمل مناظرة على عقيدته، ولذلك أنت مش مطمئن، ولذلك وعشان كده عاوز تجيب ناس تظلمهم في المناظرات حتى تطمئن أن ما عليه العقيدة ليست هكذا. كما روي عن الإمام مالك أنه قال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، كثير الجدل يعني يغلب الناس، تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل. لا، هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، لكن ليس هناك مانع لمن كان عنده أهلية وتعينت المناظرة أن ينصر الحق وأن يبين يعني ما عند الخصم من الباطل، وهذا يكون من الأعمال المرضية عند الله سبحانه وتعالى. احنا شفنا الشيخ أحمد ديداد كيف نفع الله عز وجل به، هل شفت تقرير قريب كان يعني في أحد السنوات ذهب لأستراليا وكان أكبر قاعة موجودة في سيدني في أستراليا، وكان يوم أعياد الميلاد عندهم يعني، وتكلم على يعني مسألة الإنجيل وغيرها أن هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى وعقيدة الصلب والفداء وغيره، وكان أمر يعني هناك اتكلموا وقالوا ازاي ده يوافق يعني اليوم العظيم ده عندنا، وأنكروا هذا الكلام، ودخل كثير من الناس الحمد لله بسبب محاضرات الشيخ في هذا المكان وغيره. فمن مميزات منهج أهل السنة والجماعة ثباتهم على المنهج لقناعتهم أنه ليه؟ أنه الحق. يقول أيضا اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وهذا ما يمكن أن يسمى بالوحدة الفكرية عندهم، فأهل السنة في أي قرن من القرون وفي أي مكان لو اختبرت الواحد منهم لوجدته يحمل من العقيدة والمنهج مع القناعة التامة لذلك ما يحمله الآخر. يقول قمام السنة الأصبهاني مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديان وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار ووجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون على طريقة لا يحيدون عليها عنها ولا يميلون فيها، بل قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد أو عن قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ كذلك أيضا من مميزاتهم أنهم يردون على أهل البدع في كل زمان يعني ومكان على حسب هذه البدع، ولذلك من يحمل الآن هم التحذير من المذاهب الباطلة إلا أتباع هذا المنهج، ويحذرون عامة الناس من الروافض وغيرهم ممن لا يريدون بأمتنا ولا بلادنا خيرا. كذلك من مميزات منهجهم حبهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وموالاتهم لأهل هذه السنة، وهذه ميزة بارزة لأهل السنة كما أن ضدها من الأعراض من الإعراض عن السنة وعدم العمل بها، والإزراء أحيانا بمن يفنون أعمارهم في روايتها ونقلها وتعليمها للناس. فهذه إحدى علامات أهل البدع الكبرى. روى عن البخاري أنه قال: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله هو المديني شيخ البخاري، فقال: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم، لأن التجار قد شغل أو شغلوا أنفسهم بإيه؟ بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحبون سنة النبي. اللهم حبب إلينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا من مميزاتهم قبولهم عند الناس والتمكين لهم، فهم العدول الذين تقبل أقوالهم ويحتج برواياتهم، ولهم نصيب في قوله تبارك وتعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كذلك أيضا حرصهم على تنشئة الشباب على السنة، وكذلك أيضا يحرصون على جماعة المسلمين ووحدتهم، فهم دائما يحضون على الوحدة ويبذلون الفرقة والتفرق. هذا واضح في منهج السلف القائم على أن أي اتفاق بين المسلمين لا يكون إلا على أساس الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيمها أو تحكيمهما، فهم أهل السنة والجماعة المجتمعون على الحق الحريصون على جميع الناس أو على جمع الناس على كلمة الحق. كذلك أيضا أخلاقهم وسلوكهم، فهم متميزون بحسن الخلق ومحبة الخير للناس والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فهم ينصحون للأمة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الأمة إلى الاجتماع والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء، ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، ويأمرون بحسن الجوار وحفظ حقوقه، كما يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن فساتها. وهذا الجزء الأخير كله من العقيدة الواسطية بشكل الإسلام التامية. وأما الخاتمة فيقول: وبعد فهذه لمحات في منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف في الاستدلال، والذي أوصي به فيه هذه الخاتمة أمور: أولا، أن التزام منهاج السلف أساسه الإسلام والتسليم لنصوص الكتاب والسنة وتعظيمهما في القلوب. ثانيا، أن الهجوم على منهج السلف يزيد قوة وقبولا، فعلى المتمسكين به أن يدركوا هذه الحقيقة، خاصة إذا صحب ذلك صبر ومصابرة وثبات وعد وإنصاف من جانب أهل الحق، ومعلوم أن العاقبة للمتقين. ثالثا، قد يوجد في من ينتسب إلى مذهب السلف من يقع في زلة أو خطأ أو خلق لا يرتضى، فمن الواجب والإنصاف أن ينسب مثل هذا إلى صاحبه لا إلى منهج السلف عموما، وعلينا النصيحة وبيان الحق. رابعا، ما من حق عند المخالفين أو خلق فاضل عند بعضهم إلا والأصل فيه أنه عند السلف قائم به، وقد ذكر بعض الأئمة أنه ما من أمر يمدح فيه بعض أهل البدع إلا ما وافق فيه أهل السنة. خامسا، منهاج السلف وصفاتهم هي جوانب عملية ينبغي لكل مسلم أن يتمثلها عملا بعد فهمها والعلم بها ومن ثم نشرها والدعوة إليها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لسلوك المنهج الحق وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم هذا المرور الذي هو أقرب إلى البرق الخاطف على هذه الرسالة المباركة منهاج السلف في العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به وسائر علمائنا اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.